بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الشريط من سلسلتنا ومجالسنا في البراهين على عقيدة أهل السنة نتكلم على علو الله تعالى والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، والرد على شبهات نفاة العلو وإبطالها. فنقول: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئان بالنصوص المثبتة لعلو الله تعالى على عرشه فوق خلقه بلا أي نهي عن الاعتقاد بهذا العلو باعتراف المخالفين. وانظروا اعتراف التفتازاني وهو مؤصل ومقاعد المذهب الأشعري، اعترافه بذلك حيث قال: فإن قيل إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة، يعني نفي علو الله على عرشه، فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك، من غير أن يقع في موضع واحد تصريح بنفي ذلك. أجاب بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة، كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات، مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمة الحدوث. هذا اعتراف منه أولا بامتلاء النصوص بما فيه إثبات علو الله عز وجل وخلوها من أي نص ينفي علو الله عز وجل، ثم تصريحه بعد ذلك بأن في كتاب الله ما يكون فيه كذب على الناس لما فيه مصلحتهم. وهذا قول موافق لقول الفلاسفة الضالين كابن سينا الذي قال أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون، مقربا ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل. فأي فائدة في كتاب جعل الباطل في صورة الحق؟ هل هذا إلا الاستدراج إلى الباطل ثم العقوبة عليه بزعمكم؟ انظر شرح المقاصد المجلد الثاني صفحة 50 للتفتزاني، ورسالة أضحوية في أمر المعاد صفحة 44 إلى 51. أما النصوص الدالة على العلو من القرآن والسنة وكلام السلف فنبدأ بالقرآن الكريم. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه: وهو العلي العظيم. قال البغوي، البغوي هو الذي وصفه السبكي بمحيي السنة الإمام الجليل الورع الزاهد المحدث المفسر الجامع بين العلم والعمل السالك سبيل السلف، طبقات السبكي محققة، المجلد السابع 75. إذن قال البغوي في تفسير قوله تعالى: وهو العلي العظيم، أي العالي على كل شيء، تفسير البغوي المجلد الخامس صفحة 26. وقال الطبري في تفسير نفس الآية: وهو ذو علو وارتفاع على كل شيء والأشياء كلها دونه، تفسير الطبري المجلد الحادي عشر الجزء 25 صفحة 6. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. روى البخاري في حديثه رقم 7430 قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال الطبري عن الحسن رضي الله عنه: رفعه إليه فهو عنده في السماء، تفسير الطبري المجلد الثالث الجزء الثالث صفحة 203. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء؟ قال الطبري: وهو الله، المجلد الثاني عشر صفحة 29. كذلك روى ابن الجوزي عن ابن عباس والبغوي والسيوطي في زاد المسير مجلد الثامن 322 ومعالم التنزيل البغوي مجلد الرابع 371 والدر المنثور للسيوطي المجلد الثامن 238. قال أحمد بن حنبل في قوله أمنتم من في السماء، فهذا خبر من الله أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموما، الرد على الجهمية صفحة 41 و 48. وقال البيهقي معنى الآية والله أعلم: أأمنتم من على العرش، أي من فوق العرش. الأسماء والصفات المجلد الثاني 16 تحقيق حيدر وكتاب الاعتقاد 113. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل حول هذه الآية. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. قال البخاري قال مجاهد: يقال ذي المعارج، الملائكة تعرج إلى الله. البخاري المجلد الرابع 389 كتاب التوحيد باب رقم 23. وقال الطبري: يعني تصعد الملائكة والروح إلى الله عز وجل، والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله عز وجل. تفسير الطبري المجلد الثاني عشر جزء 29 صفحة 44. ويؤكد صحة تفسير الطبري قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، رواه مسلم 34 وأبو داود. وقوله: وذكرهم الله في من عنده، مسلم 1699. وقد قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. وقد زعم بعضهم أن الفوقية هنا، يعني معنى قوله تعالى من فوقهم، هي فوقية المنزلة والرتبة، وهذا قول باطل، لأن الظروف لها أحوال، ومن هذه الظروف فوق وتحت، فإذا دخل عليها حرف الجر من، يعني من فوق، تعين فيهما وجه واحد، كقوله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها، وقوله: فخر عليهم السقف من فوقهم. فأنت يمكنك أن تقول: الذهب فوق الفضة، ولكن لا يمكنك أن تقول: الذهب من فوق الفضة، فهذا استعمال باطل لا يعرفه العرب. ومن نصوص السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لمولاها: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ زعم بعضهم أن المراد بالذي في السماء هو جبريل، لكن جبريل نفسه أمين من في السماء، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من الذي قال ذلك؟ قالها الذي قال: أنا أمين من في السماء. لقد زعم بعضهم أن الضمير عائد على جبريل، من في السماء يعني على جبريل بزعمهم، ويبطل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، رواه البخاري ومسلم. وقوله: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، رواه الترمذي بإسناد صحيح. ثم السياق لا يستقيم إذا جعلنا الراحم في السماء جبريل، لأن الضمير في أول السياق يعود على الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وما عهدنا من خطاب الشرع تذكيرنا برحمة الملائكة، ثم إن الملائكة عند الله كما قال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فلم يستفد المؤول يعني المحرف، لم يستفد شيئا إلا التعطيل والعبث في نصوص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي في الأسماء والصفات المجلد الثاني 165 تحقيق الأحباش عماد الدين حيدر: ومعنى قوله في هذه الأخبار من في السماء، أي فوقها، يعني فوق السماء على العرش، كما نطق به الكتاب والسنة، هذا قول البيهقي. وذكر البيهقي قول جهم أن الله مع كل شيء وفي كل شيء، ثم قال البيهقي: كذب عدو الله، إن الله في السماء كما وصف نفسه، الأسماء والصفات مجلد الثاني 170. وقول البيهقي هذا
يبطل مزاعم الأشاعرة والحبشي منهم أن المراد بقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي جبريل أو الملائكة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر المسافر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأة على إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. ولا يمكن أن يكون الساخط في هذا النص جبريل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا، رواه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. قال الحافظ في الفتح المجلد 11 143 سنده جيد. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء فيسألهم وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عباد في الأرض، رواه مسلم 2689. وقيل لعائشة برأك الله من فوق سبع سماوات، وقالت زينب زوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري رقم 7420. هذا وقد زعم بعضهم أن الله زوجها يعني بالقدر المكتوب في السماء، أي أنه مقدر لها ذلك في السماء في اللوح المحفوظ، وهذا كذب وينفي المزية التي جعلتها تفتخر بما خصها الله به عن النساء الأخريات، إذ كل من تزوج من النساء فهو مقدر لها ذلك في اللوح المحفوظ في السماء، فما الذي يفرق زينب عنهن؟ وقال عمر في خولة بنت ثعلبة هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وكذلك حادثة معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيها ما زال يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ السماء السابعة، وأنه صلى الله عليه وسلم ما زال يتردد بين موسى وبين ربه، في كل مرة يقول له موسى ارجع إلى ربك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل بين ربي وبين موسى. وقد جاء في نص هذا الحديث أيضا ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فأوحى إلي ما أوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري. وقال ابن عباس لما كلم الله موسى كان النداء في السماء وكان الله في السماء، رواه البخاري خلق أفعال العباد صفحة 40. وقال عبد الله بن مسعود والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، رواه الحافظ بن عبد البر في التمهيد والبيهقي بلفظ مقارب في الأسماء والصفات الطبعة القديمة 507. وقال الحافظ الذهبي إسناده صحيح كتاب العلو للذهبي صفحة 64. وسئل ابن المبارك كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة وفي لفظ فوق سبع سماوات على عرشه، رواه البخاري في خلق أفعال العباد والبيهقي في الأسماء والصفات المجلد 269 تحقيق عماد حيدر، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة. وقال الذهبي هذا حديث ثابت عن ابن المبارك قال ذلك في العلو صفحة 110 وانظر سير أعلام النبلاء المجلد 8 402. وعن ابن عباس في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله فوقهم،
تفسير الطبري المجلد الثامن 101، والدر المنثور للسيوطي المجلد الثالث صفحة 73، واللالكائي المجلد الثالث 397.
وزعم الحبشي أن المعتزلة وافقت أهل السنة في سنة الأشاعرة على تأويل الاستواء بالاستيلاء، إظهار العقيدة السنية 131، وهذه كذبة قصيرة الأمد كما سترى. انظر كيف ستنكشف هذه الكذبة. قال الأشعري رحمه الله: وقالت المعتزلة الرحمن على العرش استوى أي استولى. مقالات الإسلامية 157-211، تبيين كذب المفتري لابن عساكر صفحة 150. وقال في رسالته إلى أهل الثغر: وليس استواء الله استيلاء كما قال أهل القدر. أهل القدر يعني أهل المعتزلة، صفحة 233. وقال أبو بكر ابن فورك في مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري صفحة 325: إن مخالفينا يقولون إن معنى الاستواء أي الاستيلاء. فالأشاعرة المتأخرون مخالفون لسلفهم، فكيف صار المخالفون عند ابن فورك موافقين عند الحبشي؟ أما الحجة الدامغة في كشف هذا الكذب أيضا، قول الحافظ بن عساكر في تبيينه أن المعتزلة قالت استوى أي استولى، وأن المشبهة قالت استوى بذاته بحركة وانتقال، ثم قال كلمة تهتك ستر الكذابين، قال: فسلك أبو الحسن طريقا وسطا بينهما. تبيين كذب المفتري صفحة 150. وقد سكت أحد صغار الأحباش عن قول الحافظ ابن عساكر فسلك أبو الحسن طريقا وسطا، أي بين المعتزلة وبين المشبهة. انظر مجلة منار الهدى العدد العاشر صفحة 47. لقد حذف هذه اللفظة لأنها حجة على كل من ينتسب إلى الأشعري، وإليكم حجة أخرى على من ينتسب للأشعري أيضا. قال أبو منصور البغدادي في كتابه أصول الدين صفحة 112: زعمت المعتزلة أن استوى بمعنى استولى، مستدلين بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال: وهذا تأويل باطل. كذلك قال ابن حزم، بل قال: ملعون 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 قائل هذا البيت، وملعون من جعل قول هذا النصراني حجة في دين الله. الفصل في الملل والنحل المجلد الثاني 123، والمجلد الثالث 219. مع أن الحبشية يحتج بهذا البيت ويقول: قال الشاعر، وهو يكتم عن أتباعه أو عن عامة الناس التصريح باسم هذا الشاعر الذي هو الأخطل النصراني والذي يعارض به أقوال اللغويين المسلمين. وقد نقد ابن الجوزي تفسير الاستواء بالاستيلاء وقال: وهذا منكر عند اللغويين، ثم ذكر أن هذا البيت لا يعرف له قائل، كذا قال ابن فارس اللغوي. قال: ولا حجة فيه لما بيناه من استيلاء من لم يكن مستوليا، نعوذ بالله من تعطيل الملحدة وتجسيم المجسمة. زاد المسير المجلد الثالث 213. وقال أيضا: ما نقل عن الصحابة أنهم قالوا استوى بمعنى استولى. صيد الخاطر صفحة 103. وقد عارض أبو بكر بن فورك هذا التأويل أيضا، وقال بأن الاستيلاء غلبة مع توقع ضعف، الأسماء والصفات البيهقي صفحة 516. وذكر ابن حجر أنه يلزم من هذا التأويل أن يصير الله غالبا بعد أن لم يكن، فتح الباري 13-450. وجاء في الفقه الأكبر: ولا يقال إن استواءه على العرش استيلاؤه. الفقه الأكبر صفحة 33، تحقيق ملا أو شرح ملا علي قاري. وذكر ابن بطال تأويل قول المعتزلة استولى فقال: فأما قول المعتزلة فهو قول فاسد، نقله عنه الحافظ العسقلاني ووافقه عليه، فتح الباري المجلد الثالث 10-405، وانظر إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني 107. واحتج بقول ابن الأعرابي بأن الاستيلاء ليس من معاني الاستواء في اللغة، وأن العرب لا تقول استولى على العرش فلان حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى عليه، والله تعالى لا مضاد له. ف فتح الباري مجلد 13-405، والأسماء والصفات المجلد 254، وإتحاف السادة المتقين المجلد 208، وتاريخ بغداد المجلد 583، واللالكائي المجلد 493، ونقله ابن منظور في لسان العرب المجلد 14-414. وبالرغم من كل ذلك فترى هذا التأويل لا زال معتمدا عند الأشاعرة والماتريدية. وقد اغتر الغزالي بهذا التأويل الاعتزالي الأصل وقال: واضطر أهل السنة إلى التأويل، فحياء علم الدين المجلد الأول صفحة 108. وتعجب من هذا الاضطرار الذي لم يضطر إليه السلف، وكأنه اعتراف منه بشناعة هذا القول مع الاضطرار إليه، كشناعة أكل لحم الخنزير اضطر الجائع إليه. هذا القول المرذول الذي قالته المعتزلة وافقهم عليه الحبشي، وقال بأنه أحسن التأويلات وأقربها إلى الحق وأشرفها. إظهار العقيدة السنية صفحة 37 و127 و150 و151، مخالفا بذلك الأشعرية وابن عساكر والبيهقي والبغدادي وابن بطال وابن الأعرابي وابن حجر. أليس هذا من أقوى الأدلة على أن هذا الرجل على منهج المعتزلة في التأويل؟ قال حافظ المغرب وفقيهها الحافظ ابن عبد البر: وقوله مستوى أي استولى لا معنى له، لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد. وقال الجيلاني: وليس الاستواء على معنى الاستيلاء كما قالت المعتزلة. الغنية لطالبي الحق صفحة 56.
وهكذا نرى مخلفات المعتزلة واضحة في هذا الاستيلاء المزعوم، بل نرى الحبشية يحتج بنفس البيت الشعري الذي كانت تحتج به المعتزلة، وهو: فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وطائر. قارن بين كتابه الدليل القويم 39 وبين شرح الأصول الخمسة للمعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة 226، ومتشابه القرآن للقاضي نفسه صفحة 72. وجاء رجل مفتر اسمه خليفة عليوي وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، وإن كتب على غلاف كتابه خريج الأزهر فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر استوى أي استولى. انظر كتابه هذه عقيدة السلف والخلف صفحة 78. وقد لقيت هذا الرجل في مدينة الرياض بمكتبة طيبة سنة 1981، وسألته عن كتابه هذا فأخبرني أنه تراجع عنه وأنه يعد رسالة يعلن فيها رجوعه عنه، ولكن يبدو أنه لم يفعل. قد تساءل هذا الرجل المفتري في أول الأمر فقال: هل أول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات؟ ثم قال: نعم، فعن وكيع ابن حدس عن رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا؟ قال: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش ثم استولى عليه. وعند الرجوع إلى المصدر الذي استقى منه هذا الحديث لا تجد فيه هذه الزيادة ثم استولى عليه. والحديث أخرجه أحمد في مسنده مجلد 14، والترمذي مجلد 588، والبيهقي في الأسماء والصفات 478. وإنما استغل هذا الرجل تحريفا وقع في إحدى النسخ المطبوعة من كتاب العلو للذهبي، وظن أنه حسم الأمر وانتصر على الخصم، ولو كان لمثل هذا وجود لتمسك به أسلافه من الأشاعرة وانتهى الخلاف. لكن هذا إسناد ضعيف، لأن وكيع ابن حدس مجهول كما أفاده البيهقي والذهبي. انظر الأسماء والصفات 479 للبيهقي، وميزان الاعتدال 353 للذهبي. وقد ضاعفه جمع من العلماء. وعلى كل حال وبالرغم من الضعف فالرواية عند البيهقي: ولكن النص ثم استوى عليه وليس ثم استولى عليه. وقد دأب أحد أتباع الحبشي حيدر على تخطئة ابن الأعرابي تعصبا لشيخه وللسبكي الذي اكتفى بأن قول ابن الأعرابي لا يلتفت إليه لأنه مخالف لكلام اللغويين. ولكن لعل اللغوي المعتمد عند السبكي هو الأخطل النصراني. انظر تعليق حيدر على كتاب البيهقي المجلد الثاني 154. غير أن حيدر هذا تجاهل، وهو الذي حقق كتاب البيهقي، أن البيهقي استبعد هذا التأويل ونقل على ابن فورك أن الاستيلاء غلبة مع توقع ضعف، محتجا بقول ابن الأعرابي نفسه. الأسماء والصفات المجلد الثاني 153. ونسأل أهل عقيدة الاستيلاء، هل تأويلكم الاستواء بالاستيلاء متفق عليه فيما بينكم؟ هل اتفقتم على هذا التأويل؟ فإن قالوا بلى، قلنا قد علق المرتضى الزبيدي على تأويل الغزالي للاستواء بالاستيلاء بأنه تأويل محتمل، وأنه لا دليل على تعيين هذا التأويل، بل نص على أنه تأويل بعض الخلف. إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني 104. هذا، ويدعي كثيرون من نفاة الصفات أن مستند تأويلاتهم متوافق مع اللغة، وأن اللغويين قد أجمعوا على أن الاستواء في اللغة بمعنى الاستيلاء. فإذا نظرنا في كلام أهل اللغة لم نجد شيئا، وربما وجدنا شيئا من ذلك أدخله لغوي معتزلي أو أشعري، فيقوم علماء الكلام الأشاعرة بالاحتجاج بعلماء اللغة الأشاعرة، وهذا تحكم ومكر. فإنهم قد يقولون كما يقول الأحباش: قال اللغوي السبكي وقال اللغوي الزبيدي، وهؤلاء أشاعرة أقحاح. إن هذا التأويل تحريف مخالف لتأويل السلف الذي هو تفسير وليس تحريفا. ونحن إذا سلمنا بأن هناك عدة معاني لغوية للاستواء، فما الضابط الذي يجعلنا نختار واحدا دونها؟ فقد فسر العز بن عبد السلام قوله تعالى: فأخذناهم بذنوبهم، بمعنى استولى عليهم. قال: لأن الاستيلاء بالقهر والغلبة يشبه الاستيلاء باليد، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز صفحة 94. ثم ألم يرد تحديد معنى واحد للاستواء عن السلف دون المعاني الأخرى؟ ألم تقرأ في صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء قول مجاهد: استوى أي على، وقول أبي العالية: استوى أي ارتفع، وقول أحمد بن حنبل: الاستواء هو العلو والارتفاع، وهو القول الموافق للغة أيضا، حيث أن استوى متعدية بأداة على. واستواء الرب المعدى بأداة على، المعلق بعرشه، المعرف باللام، المعطوف بثم على خلق السماوات والأرض، المضطرد في موارده على أسلوب واحد ونمط واحد، لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل معنيين البتة، فضلا عن 13 أو 15 كما يزعم البعض. وأما أعذار التأويل الواهية وتعذر هؤلاء عن تأويلهم هذا بأعذار مثل قولهم إن الاستواء لا يكون إلا بالتمكن، مع أن معنى الاستيلاء هو التمكن وبلوغ الغاية كما صرح به الفيروز أبادي وغيره، قاموس المحيط 1732. وفي المعجم الوسيط صفحة 1057: استولى عليه أي تمكن منه وصار في يده وظهر عليه. ونقول للقائلين بالاستيلاء: هل يجوز أن نقول استوى الله على البحار والأرض والجبال واستوى على مخلوقاته؟ قال السيوطي: إن الله تعالى مستول على الكونين والجنة والنار وأهلهما، فأي فائدة في تخصيص العرش بالذكر؟ الإتقان مجلد الثاني صفحة 9، وانظر فتح الباري مجلد 13 406. هذه الكلمة التي قالها السيوطي اعتبرها الأحباش من قول المجسمة، انظر مجلة منار الهدى العدد 12 صفحة 27. ويجيب الأشاعرة عن وجه تخصيص العرش بالذكر، فيقول الرازي مقلدا للمعتزلة: وخص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات. وهذه كشفت تطابقهم مع تأويلات المعتزلة.
والثانية هو الاستهانة في تفسير اليمين عند الحنفية.
أن لأنه أعظم ما خلق الله تعالى، فلهذا اختصه بالذكر. انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار صفحة 227. ومن شبهاتهم التي جعلتهم يقولون الاستواء معناه الاستيلاء، قالوا لو كان مستويا للزم أن يكون جسما، ولكن هذا كله من باب قياس الشاهد على الغائب، والغائب عن شهودنا ليس كمثله شيء، ولهذا فقد سبق تجسيمكم تعطيلكم. من قال بذلك يظهر عليه أنه تأثر ووقع في التشبيه، فحينئذ أراد أن يخلص من التشبيه فوقع في التعطيل. وإذا كان لا يستوي إلا ما كان جسما، فقولوا لا يسمع ويبصر إلا ما كان جسما، ولا يرى يوم القيامة بالعين إلا ما كان جسما. وقد نسب هؤلاء إلى خصومهم أنهم يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرض ثم تعب فاستراح، وأنه جالس على العرش. انظر مجلد منار الهدى العدد 23 صفحة 34، والعدد 26 صفحة 22، والعدد 29 صفحة 61. لكن الحقيقة أنهم هم الذين اقتربوا من اليهود بنسبة الضعف إلى الله، وهو لازم قوله مستولى، لأن الاستيلاء عبارة عن إثبات قوة مسبوقة بضعف، وذلك بشهادة الفقهاء واللغويين، بل وبشهادة الأشاعرة القدامى الذين ردوا على المعتزلة القائلين بالاستيلاء. فكلا الفريقين مثبت للضعف، والفرق أن اليهود جعلوا الضعف بعد القوة، بينما جعل هؤلاء القائلين بالاستيلاء جعلوا القوة بعد الضعف. وقد تجاهلوا قول الغزالي الملقب بحجة الإسلام، والذي قال ليس في الإمكان أفضل مما كان، وقال ليس في الإمكان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتيبا، فصرح جهارا بعجز الله وجعل لقدرته حدا. انظر الإملاء في إشكالات الإحياء المجلد الخامس صفحة 35 ملحق بالإحياء، وكذلك انظر الإحياء المجلد الرابع 258. والأشاعرة القدامى يثبتون لله الجلوس والاعتلاء، إن كان هذا كفرا فانظروا ماذا يقول الأشاعرة القدامى. وقد اعترف البيهقي بأن أبا الحسن الطبري من خواص أصحاب أبي الحسن الأشعري صرح بأن الله في السماء فوق كل شيء مستوى على عرشه، بمعنى أنه عال عليه. قال ومعنى الاستواء أي الاعتلاء، كما تقول استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوت الطير على قمة رأسي بمعنى على في الجو، فوجد فوق رأسي، والقديم سبحانه عال على عرشه. الأسماء والصفات 517 أو النسخة المحققة مجلد الثاني 152. فهذا قول الأشاعرة شهد عليه البيهقي بأن استواء الله على العرش هو اعتلاؤه على العرش، كما تقول استويت على ظهر الدابة. فهل يكفرون الطبرية تلميذ الأشعري؟ بل إن هذا النوع من التحريف، وهو تحويل معنى الاستواء إلى الاستيلاء، هو من سنن اليهود، ولذلك قيل لام الجهمية في استولى كنون اليهودية في حنطة. فقد قيل للجهمية قولوا استوى كما قال، فقالوا استولى، وقيل لليهود قولوا حطة، فقالوا حنطة، وقيل للمعتزلة والأشاعرة قولوا استوى كما قال، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، وقالوا استولى بدل استوى. فنحن إذا قيل لنا أنتم مشبهة قلنا نحن ما وصفنا الله إلا بما وصف به نفسه، ولكن لو سألنا هؤلاء المؤولة لماذا شبهتم الله بخلقه فنسبتم إليه الاستيلاء، وهو مما لا يوصف به إلا المخلوق، فلا يستطيعون أن يقولوا استوى استيلاء يليق بجلاله، لأن هذا الوصف لا يليق أصلا بالله، ولو كان لائقا لوصف الله به نفسه. ويزعم الحبشي أن قوله تعالى ثم استوى على العرش أن ثم هنا لا تفيد الترتيب في الحدوث، وإنما هي ترتيب في الإخبار، ثم احتج بقوله تعالى ثم الله شهيد على ما تعملون، وهذا غير سديد، بل إن ثم إذا أتت بين فعلين ماضيين أفادت الترتيب بينهما. وقد جاء في حديث قتادة لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، رواه البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح المجلد الثاني صفحة 120. وقال الطبري فلما فرغ، أي الله، فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش، تفسير الطبري المجلد الأول 152. وروى الإمام ابن جرير الطبري بسنده عن الربيع بن أنس في قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال أي ارتفع إلى السماء وكذلك على عليه، تفسير الطبري المجلد الأول 150 والمجلد الثالث 1062. ثم قال والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قوله تعالى ثم استوى على العرش الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، وهذا الذي قاله هو قول ابن عباس ارتفع إلى السماء كما رواه عنه البغوي في تفسيره حيث قال وهو قول أكثر المفسرين، تفسير البغوي المجلد الأول صفحة 78 تفسير البقرة آية رقم 29. بل قال الحافظ ابن حجر ونقل محيي السنة البغوي عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع، فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 46. بل قد حكى أبو بكر ابن فورك أن استوى بمعنى على مروية عن بعض أصحابه، أي أصحاب مذهبه، الأسماء والصفات المجلد الثاني 152 للبيهقي. وحكى البيهقي عن أبي الحسن الطبري تلميذ الأشعري أن أهل النظر ذهبوا إلى أن الله تعالى في السماء أي فوق كل شيء مستوى على عرشه بمعنى أنه عال على عرشه، والاستواء هو الاعتلاء كما يقول استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح بمعنى علوته. ونقل البيهقي اعتراف أبي بكر ابن فورك أن المتأخرين من الأشاعرة أولوا الاستواء بالقهر والغلبة خلافا لقول إمامهم الأشعري الذي صرح بأن القهر والغلبة من تأويلات المعتزلة، الأسماء والصفات مجلد الثاني 153. شبهة، وزعموا أن الله تعالى إنما اتخذ العرش إظهارا لقدرته أمام الملائكة ليزدادوا خشوعا وتعظيما له. لو قلتم خلق الله الجن والإنس ليعبدوه لصدقناكم، لأن الله أبان علة خلق الجن والإنس، مع أن هذا التعليل هذا تعليل عندكم، والتعليل عندكم لا يجوز على الله لأن فيه إثبات الحاجة. ولكن حين تقولون خلق الله العرش ليزداد الملائكة خشوعا لكذبناكم، لأن هذا التعليل من عندكم لم يبينه الله عز وجل. ثم أليس قولكم ليزدادوا خشوعا يعني ليزدادوا إيمانا؟ وهل إيمان الملائكة متفاوت بحسب طاعتهم ومعصيتهم؟ ثم إن هذا قول باطل، إذ ما الذي يظهر لنا من العرش حتى يكون مخلوقا لإظهار قدرته؟ فالله تعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، فلم يقل أفلا ينظرون إلى العرش، وهذا الإظهار لمن؟ ولم يكن قبل خلق العرش أحد مع الله، بل قد بين الله حكمته من خلق العرش فقال وهو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولو سألت هؤلاء من قال بهذه الرواية فسيقولون لك رواه أبو منصور البغدادي، كما ذكر ذلك الحبشي في الدر المفيد في دروس الفقه والتوحيد صفحة 56 و139. وهذه رواية أشعرية لا أصل لها، رواها البغدادي وهو ليس معدودا من المحدثين، وكيف يكون من المحدثين وقد اشترط لصحة الحديث أن يكون موافقا للعقل، وإلا كان خبرا مردودا. أصول الدين لأبي منصور البغدادي صفحة 23. وكتابه أصول الدين أحرى أن يسمى أصول علم الكلام. لو كان الشافعي حيا لحذر منه كما كان يحذر من حفص الفرد. ثم الاحتكام إلى كتب الأشاعرة عند الخلاف ليس تحاكما وإنما هو تحكم، بل قد قرر الأشاعرة أن كل خبر في العقيدة لا بد أن يتواتر سنده وإلا كان مردودا. وهذه الرواية المنسوبة إلى علي هي عقيدة، فنشترط عليكم ما اشترطتموه على أنفسكم أن لا تروا في العقائد إلا المتواتر. فهل تواترت الرواية عن علي أم ليس عندكم رواية صحيحة أخرى غير هذه الرواية لتثبتوا بها دعواكم؟ سؤال: هل استوى الله بذاته؟ يردد الأشاعرة هذا السؤال في وجه من أثبت صفات الله فيقولون: هل تعتقدون أن الله استوى بذاته؟ قد قالها الشيخ عبد القادر الجيلاني من قبل بأن الاستواء لله هو استواء الذات. الغنية لطالبي الحق صفحة 56. ونسأل أيضا: هل تكلم الله بذاته؟ أنتم تقولون هل استوى بذاته، ونحن نسألكم هل تكلم بذاته؟ قالوا في منار الهدى العدد 11 صفحة 29: إن الله قد تكلم بكلامه الذاتي. ونحن نقول: فإذا كان كلامه ذاتي بمعنى أنه هو الذي تكلم به، فما المانع أن يقول استوى بذاته كما أنه تكلم بذاته؟ ولكم واحدة من اثنين: إما أن نقول استوى بذاته، وإما أن نقول استوى بغيره. وهل إذا أخبرتك أن أبي في البيت تقول لي هو في البيت بذاته أم بغير ذاته؟ سؤالك ليس سؤال الفاهمين بل الجاهلين للعربية، لأن هذا معنى العبارات وملزوماتها. ثم هل يجرؤ متقول على أن يقول الله خالق بذاته؟ هذه زيادة ركيكة. ولهذا كان الذهبي رحمه الله من جملة ما يكره من علم الكلام والجدل، كان يكره استعمال هذه اللفظة لأنها متضمنة في الكلام وغير مطلوبة رسما، إذ كيف لا يكون الله تعالى خالقا بذاته أو مستويا بذاته أو متكلما بذاته؟ فالمعاني شقائق الألفاظ والعبارات. فإذا قيل قدم فلان كان الخبر عن ذاته لا عن اسمه، وهذا أمر يفهمه كل عربي، ووضع العربية يقتضي هذا، فلا ينازع فيه إلا من أعمى الله قلبه أو آتاه الجدل. ومن أصول الكفر عند الحبشي والأشاعرة الدليل القوي 157 وكتاب معرفة الإسراء والمعراج صفحة 14: اعتقاد أن الله في السماء، فلا يجوز عنده أن يوصف الله بالفوقية. وقال ابن فورك: اعلم أنه ليس ينكر قول من قال إن الله في السماء، لأجل أن لفظ الكتاب قد ورد بذلك، وهو قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، ومعنى ذلك أنه فوق السماء. مشكل الحديث وبيانه صفحة 392. وهو حجة على هؤلاء الذين يصرفون الآية في الضمير عن الله إلى الملائكة أو إلى جبريل. وما ثبت من النصوص في العلو فإنهم يؤولونه بمنزلة علو المنزلة. والرد على ذلك إتيانهم بالنصوص المثبتة لنزول الله إلى السماء الدنيا. فإذا كان استواؤه استواء منزلة أو علوه في السماء علو منزلة، لزمهم حينئذ أن يقولوا أن نزول الله بمعنى نزول منزلته. انظر الدليل القويم صفحة 43 إظهار العقيدة السنية 132. وهذا التأويل، تأويل علو الله بعلو المنزلة، طبعا ونحن نثبت لله علو المنزلة، ولكن هذا علو آخر يختلف عن علو المنزلة، لأن الله عز وجل قال: ثم استوى على العرش. هذا التأويل الذي يؤولونه يشكرهم عليه المعتزلة، لأنه نفس تأويلهم باعتراف الأشعري الذي نص على أن الجبائية من المعتزلة لا يجوز عنده أن يوصف الله بالفوقية، فإن وجد في القرآن ما يثبت الفوقية فهو مؤول بالقهر والاستيلاء، وأن الله مستول على العباد. مقالات الإسلاميين 532 و298. في حين أثبت الأشعري نفسه أن شيخه عبد الله ابن سعيد القطان الملقب بابن كلاب كان يعتقد أن الله مستوى على عرشه كما قال وأنه فوق كل شيء. مقالات الإسلاميين 298. وأثبت الحارث المحاسبي أن الله عز وجل تكلم بالوحي تكليما من نفسه من فوق عرشه من فوق سبع سمواته. فهم القرآن صفحة 302 و309.
واحتجوا بقول الطحاوي لا تحويه الجهات الست، وهذه كلمة تحتاج إلى تفصيل، وليس من الإنصاف المسارعة إليها، فإن الله أثبت لنفسه جهة العلو، ولا يجوز التمسك بقول مخلوق بما يؤدي إلى نفي ودفع كلام الله عز وجل الذي هو أعلم بنفسه وبما يليق به من المخلوقات. ومع تعظيمي للطحاوي فإن الله أعظم منه، ونفي الطحاوي متروك معارض بإثبات الله لنفسه جهة العلو، حيث قال يخافون ربهم من فوقهم. روى البخاري عن سعيد بن عامر أنه قال الجهمية شر من اليهود ومن النصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله تبارك وتعالى على العرش، وهؤلاء قالوا ليس على العرش شيء. رواه البخاري في خلق أفعال العباد صفحة 11. وقال حماد بن زيد إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وقال عباد بن عوام كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. رواه البخاري في خلق أفعال العباد صفحة 9 والسنة للخلال مجلد 5 صفحة 90. وقد روى البخاري أيضا عن سليمان التميمي أنه قال لو سئلت أين الله لقلت في السماء. خلق أفعال العباد صفحة 37 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة المجلد 2 صفحة 92. وقد صرح البيهقي بأن علو الفوقية طريقة بعض أصحابه فقال وقد أشار أبو الحسن، يعني الطبري تلميذ أبو الحسن الأشعري، إلى هذه الطريقة حكاية فقال وقال بعض أصحابنا إن الله مستوى على عرشه أي أنه فوق الأشياء. الأسماء والصفات البيهقي المجلد الثاني 152 طبعا.
فهل بنيت المساجد إلا لأداء الصلوات فيها؟ ولقد قال صلى الله عليه وسلم
أولا أننا نثبت لله ثلاث أنواع للفوقية: فوقية القهر وهو القاهر فوق عباده، فوقية القدر والمكانة والمنزلة وهو العلي الكبير، وفوقية الذات أأمنتم من في السماء. أما ما يفعله البعض وما يقوله كالحبشي من أن صفة الاستواء مقرونة بصفة الله عز وجل القهار، يعني ثم استوى على العرش، قال معناه ثم قهر العرش، قال وهذا معنى قوله تعالى وهو الواحد القهار، هذا تخليط وتلاعب في أسماء الله وصفاته، لأننا نسأل هل معنى صفة القهار يعني المستوي؟ إن الله أعطى للقهر معنى آخر غير الاستواء، فلماذا تخلطون بين الأمرين؟ وهل وصف الله بأنه قاهر للعرش فيه إثبات قدرة لله؟ ماذا لو وصفنا شيخكم الحبشي بأنه قاهر الكراسي، ما ترك كرسيا إلا قهره، هل فيه إثبات قوة له أم فيه سخرية به واستهزاء؟ فالقهر هو الغلبة، فهل من تنزيه الله وصفه بأنه تغلب على العرش؟ وقد اشتهر قول أبي حنيفة من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال أبو حنيفة لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى. الفقه الأكبر شرح ملا علي قاري صفحة 36. وقد روى البيهقي أن امرأة كانت تجالس جهم ابن صفوان جاءت إلى أبي حنيفة وقالت له أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إليها وقد وضع كتابين، عنوان أحدهما الله تبارك وتعالى في السماء دون الأرض،
فقال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم؟ فقال أبو حنيفة: هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه. رواه البيهقي في الأسماء والصفات المجلد الثاني 170 تحقيق حيدر. قال البيهقي بعد هذه القصة: لقد أصاب أبو حنيفة رضي الله عنه فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض وفيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع يعني النصوص في قوله إن الله عز وجل في السماء. هذا قول البيهقي. الأسماء والصفات مجلد الثاني 170. قال الخلال: وأخبرني الميموني قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمن قال إن الله ليس على العرش، فقال: كلامهم يدور على الكفر. قيل له: فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم؟ قال: علمه يحيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. وهذا مطابق لقول مالك أيضا رضي الله عنه حيث قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة المجلد الأول 106، وأبو داود في المسائل 263، والآجري في الشريعة 289، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة المجلد الثالث 401، والذهبي في سير علم النبلاء المجلد الثامن 101، والتمهيد لابن عبد البر مجلد 739، والانتقاء له أيضا 35، وترتيب المدارك مجلد الثاني 43. والآن اسمعوا لتعلموا أن أول وأعظم منكري علو الله هو فرعون المتعالي الذي أراد أن يكون العلو لنفسه. قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الأشعري في الإبانة: وقال الجويني وابن خزيمة إن فرعون كذب موسى في قوله إن الله سبحانه فوق سبع سماوات. الإبانة للأشعري 106، ورسالة في إثبات الاستواء الفوقية المجلد الأول 177 ضمن المجموعة المنيرية والتوحيد ابن خزيمة صفحة 114. وقال الطبري في تفسير هذه الآية يقول يعني عن فرعون: وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول ويدعي إن له رب في السماء ربا أرسله إلينا. تفسير الطبري مجلد 11 جزء 24 صفحة 43، والمجلد 10 جزء 20 صفحة 49. وحكاه أيضا ابن الجوزي في زاد المسير مجلد 623. وقال الدارمي قال عنه الذهبي: كان لهجا بالسنة وفاق أهل زمانه وكان جذعة في أعين المبتدعة. قال أبو الفضل الجارودي: كان عثمان الدارمي إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته، سير أعلام النبلاء مجلد الثالث 319. إذن قال الدارمي: ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام يعني أراد الاطلاع عليه. الرد على الجميع صفحة 20. وقال ابن عبد البر في التمهيد: فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه في ذلك كاذبا. التمهيد مجلد 733. فمن أنكر علو الله فهو فرعوني ويستشهد بعقيدة فرعون من حيث يظنها عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أقر الجارية على اعتقادها بأن الله في السماء. فإن لم يكن الأمر كذلك فما وجه تكذيب فرعون لموسى؟ بل لو قيل إنه كان يعلم ذلك لكان صحيحا، فإن البشر كلهم وفرعون منهم يعلمون بالفطرة أن الله في السماء، فالناس مفطورون على اعتقاد علو الله كما اعترف به عبد الله ابن كلاب نفسه شيخ أبي الحسن الأشعري، انظر سير أعلام النبلاء مجلد 11 175. قال ابن عبد البر تعليقا على حديث الجارية يعني التي قالت إن الله في السماء فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإعتاقها وشهد على إيمانها، قال ابن عبد البر: ولم يزل المسلمون في كل زمن ومكان إذا همهم أمر وكربهم غم يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله عز وجل. التمهيد ابن عبد البر المجلد 22 صفحة 81 والمجلد 7 صفحة 134. ولهذا تصدر من منكري العلو عبارات تتضمن إثبات علو الله بالضرورة، فقد قال أحد الأشاعرة الرفاعيين: كان عز الدين الصياد مكث طيلة حياته لم يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله. خزانة الأمداد في سيرة بني الصياد صفحة 24، وكتاب حالة أهل الحقيقة مع الله للرفاعي 134، وكتاب روضة الناظرين للوتري صفحة 90، وقال بمثل ذلك الهيثمي في تطهير الجنان صفحة 2. ترى هل كان استحياؤه من البركات المخزونة في السماء بزعمهم، أم كان من الملائكة الساكنين فيها، أم أن حياءه كان من الله الذي في السماء؟ وقال السبكي: آخر كلمة تكلم بها أبو محمد المزني أنقبض على لحيته ورفع يده اليمنى إلى السماء. طبقات السبكي المجلد 3/19 محققة. وقال الغزالي حاكيا عن ابتهالات الأولياء: فإذا اجتمعت، قال، فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو السماء. إتحاف السادة المتقين المجلد 4 صفحة 453. فانظر كيف يخرج من أفواههم ما يدل على اعتقادهم فطرة على علو الله. ولا تنس ما سبق من اعتراف التفتازاني من كبار الأشاعرة بأن عامة الناس على اعتقاد العلو، فقد قال: فإن قيل إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة، يعني جهة العلو، فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك، من غير أن يقع في موقع واحد تصريح بنفي ذلك. أجاب التفتازاني: لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة، كان الأنسب في خطاباتهم، يعني في خطاب رب العالمين إلى عامة الناس، والأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق، ما يكون ظاهرا في التشبيه. هذا أنسب للناس، أن يأتي الله عز وجل، هذا ما يزعمه، أن يأتي الله بنصوص تدل على التشبيه والتجسيم والتمثيل. لماذا؟ لمصلحة العوام، هكذا زعموا. ولكن هذا بعينه قول ابن سينا كبير الفلاسفة، الذي قال أن الله عز وجل يأتي بنصوص فيها ظاهرة في التشبيه والتمثيل لما يتناسب مع ما هو مع ما فيه صلاح عامة الناس. هذا بعينه كلام ابن سينا في رسالة أضحوية في شأن المعاد. وكيف يكون هؤلاء ممثلين للسواد الأعظم من عامة الناس، يعني في اعتقادهم، وقد اعترفوا بأن السواد الأعظم من الناس يعتقدون علو الله في جهة العلو في السماء، ثم يأتي هؤلاء ويزعمون أن الله يصف نفسه بصفات التشبيه ليقرب عامة الناس بالتشبيه إلى التوحيد؟ هل هذا هو اعتقاد أهل السنة؟ أهذا ما كان يعتقده الشافعي وأحمد ومالك، أن الله يصف نفسه بصفات التشبيه لما فيه صلاح عامة الناس؟ وأما قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فالذهاب فيه إلى التأويل والمجاز مستحيل، لأن معنى خوف الملائكة من قوة الله وقهره، يعني هم يقولون أن قوله تعالى من فوقهم يعني من قوة، يخافون من قوة الله وقهره، لكن هذا المعنى متحقق في قوله تعالى يخافون ربهم دون الحاجة لذكر الظرف الذي هو من فوقهم، فتعين أن الفوقية هنا فوقية ذات. وقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فماذا يعني الصعود والارتفاع؟ ولماذا تصعد الملائكة بأعمال العباد إن لم يكن صعودهم بها إلى الله؟ إن هذا الذي جعل الأشاعرة وغيرهم يزعمون أن المقصود بارتفاع الأعمال إنما هو مجاز عن تفاوتها في المراتب ارتفاعا وانخفاضا. هذا الذي قاله ابن عبد السلام في الإشارة إلى الإجاز في بعض أنواع المجاز صفحة 96 وصفحة 97. لأنهم لما جعلوا علو الله علو المنزلة اضطروا إلى التزام أن ارتفاع الأعمال ارتفاعا في المنزلة أيضا، وهو من باب ترقيع التحريف بتحريف آخر. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. ونسأل: ماذا يعني عروج الملائكة إليه ووقوفهم عنده صفا كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ أم أنه يعني أن منزلة الملائكة تعرج لتصير بمنزلة علو الله؟ وأما قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومعنى الظاهر عند هؤلاء أي أن كل شيء يدل عليه عقلا، وهو قول باطل بل هو تحريف متعمد، فإن هذه الصفة لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تفسير، فقد فسرها عليه الصلاة والسلام. وإذا كان التفسير يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة بنا إلى تفسير غيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن صفة الظاهر هنا تعني العلو والفوقية المطلقة التي لا فوقية فوقها. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فلا يدل العقل على شيء كدلالته عليك، ما قال هذا. إذن إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم نحتج بعد ذلك إلى تفسير هؤلاء المقرمط. فهذه الصفة مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها نص في إثبات علو الله تعالى، ولأن الظاهر في اللغة هو العالي كما قال تعالى: ومعارج عليها يظهرون. ما معنى يظهرون؟ أي يعلون ويرتفعون. وقال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أن بمعنى أن يعلوه. قال الطبري: الظاهر أي العالي على كل شيء، على كل شيء دونه، عالي على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. تفسير الطبري المجلد 11 الجزء 27 الصفحة 124. وقال ابن الأثير: أي الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، جامع الأصول المجلد 364. وأما الباطن فعلى معنى أنه لا يدانيه أحد من خلقه، غير أن البيهقي روى أن الباطن معناه أنه مع ظهوره وعلوه فإنه الباطن القريب من عباده العالم بهم المطلع على سرهم وعلنهم، وإن كان فوق الجميع وهو فوق عرشه. الأسماء والصفات البيهقي المجلد الثاني صفحة 173. وكما قال ابن مسعود: والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، رواه البخاري في خلق أفعال العباد صفحة 43، والبيهقي في الأسماء والصفات المجلد الثاني 145 بسند جيد. وعلى كل فليس تفسير أحد بحجة بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. معنى في السماء في مفهوم أهل السنة، والذي نعتقده وندين الله به، أن الله في السماء بمعنى في أعلى العلو، فإن في ليست ظرفية هنا كما حققه البيهقي وغيره حين قال: وكل ما على فهو سماء، وإنما بمعنى على، يعني في معناها على. وهذا ما حكاه أبو بكر ابن فورك والبيهقي عن أحمد ابن إسحاق ابن يعقوب الفقيه، أن العرب تضع في الظرفية بمعنى على، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على النخل. وقوله تعالى: فسيحوا في الأرض، أي سيروا على الأرض وفوقها. فكذلك قوله: أأمنتم من في السماء، أي من على العرش فوق السماء، كما صحت به الأخبار. ونقل الحافظ ابن حجر هذا الكلام من البيهقي، هذا كان كلام البيهقي نقله الحافظ ابن حجر. انظر الأسماء والصفات المجلد الثاني صفحة 162 تحقيق عماد الدين حيدر، ومشكل الحديث لابن فورك 172 335 و 392، وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر المجلد الثالث عشر صفحة 412 تعليقا على حديث البخاري رقم 4351.
وكذلك انظر كتاب الاعتقاد البيهقي الصفحة 113. وهذا الكلام يجعل البيهقي في عداد مثبتي جهة العلو لله في السماء، فقد نقل النووي عن القاضي عياض ما نصه: فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول قوله في السماء أي على السماء. شرح النووي على مسلم مجلد 5 صفحة 24. فقوله في السماء أي في العلو دون السفل ليس بمعنى السماء الدنيا أو التي تحت العرش كما يزعم هؤلاء المفترون. انظر إظهار العقيدة السنية صفحة 12. ومما يؤكد أن السماء لفظ اصطلاحي يراد به العلو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. متفق عليه. يبين ذلك أيضا قول النووي رحمه الله: قوله طولها في السماء، يعني قوله في الحديث طولها في السماء أي في العلو. شرح النووي مجلد 17 صفحة 176. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن خيمة في الجنة طولها في السماء 60 ميلا، فكيف تكون الجنة فوق السماوات 7؟ ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سماء فوقها. ولعله لا يخفاك أن تعلم أن ابن تيمية يكفر من يقول إن الله في السماء بمعنى التي تحت العرش، وإنما نعني بالسماء العلو المطلق الذي هو فوق السماوات. قال ابن تيمية: من توهم بأن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، ضال إن اعتقده في ربه، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وبقدرته. الفتوى الحموية صفحة 62، مجموعة فتاوى المجلد 5 صفحة 106. واسمعوا الآن قول الأوزاعي: يا من تدعون الناس لزيارة قبر الأوزاعي. قال الحافظ في الفتح: وروى البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فتح الباري 13 46، والأسماء والصفات 2 150. قال الذهبي: مقالة السلف وأئمة السنة بل الصحابة والله ورسوله والمؤمنون أن الله عز وجل في السماء وأنه على العرش وأن الله فوق سماواته، وأما مقالة المتكلمين فهي أن الله تعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو بائن عن خلقه ولا هو متصل بهم. قال لهم أهل السنة والأثر: إن هذه السلوب، يعني هذه الصفات السلبية، ليس 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 نعوت المعدوم، يعني الصفات المعدوم من ليس موجودا أصلا. تعالى الله جل جلاله عن العدم، بل هو متميز عن خلقه، موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف. قاله في كتاب العلو صفحة 107. وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد المجلد 7 صفحة 129 إلى 135 ما نصه: وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، أي جماعة أهل السنة. أضاف: ومن الحجة أيضا على أنه عز وجل على العرش فوق السماوات 7 أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر، يعني أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم شدة، رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، ولم يؤنبهم أحد على ذلك ولا أنكره عليهم مسلم. شبهة يكثر تردادها، وهو أن السماء قبلة الدعاء. لقد زعم الحبشي وأمثاله أن الناس يرفعون أيديهم إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، وقد سبقه الرازي إلى ذلك باحتمال من أعجب ما يكون، فقد زعم هذا الرازي أن الرفع إلى السماء لأن الأنوار تنبعث من جانب السماوات، أو لأن الحياة متوقفة على الهواء
وهو دائما فوق الأرض، أو لأن الغيث ينزل من السماء. أتى بكل هذه الاحتمالات مع أنه يقر أن الأشاعرة يمنعون الاحتمالات في العقائد. وهذه الدعوة باطلة لأسباب: أولا أن القبلة لا تثبت إلا بالشرع، فمن أين عرفتم أن الكعبة قبلة المصلين؟ وإذا كانت معرفتكم هذه مصدرها وحي الله، فنسألكم من أين عرفتم أن السماء قبلة الدعاء؟ وقد ثبت بالشرع قبلة الصلاة كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند الدعاء والاستسقاء، ففي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، في البخاري حديث رقم 1028. وكم كنا نود أن يقرأ هؤلاء باب الدعاء مستقبل القبلة كما ذكره البخاري في حديث رقم 6343 ومسلم 1763. ولما دعا على نفر من قريش رفع يديه واستقبل القبلة، رفع يديه إلى السماء واستقبل القبلة، البخاري حديث 3960. فمن ذا الذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلتين، قبلة الأرض وقبلة السماء؟ ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه إلى السماء ويخاطب ربه كقوله: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم فاشهد. وهذا إشهاد منه لله تعالى على تبليغه، ليس إشهادا للخزنة، لأنهم يقولون أن السماء مخزن البركات، مخزن البركات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هنا ربه وليس يطلب شيئا من خزائن السماوات. والأمر واضح، فإن الله عز وجل يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك. هل قال نحو السماء حتى تقول السماء قبلة الدعاء، أم أنه قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ وهؤلاء جعلوا بدعتهم هكذا: فلنولينك قبلتين ترضاهما، قبلة السماء وقبلة الأرض. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إلى الله، إلى الله ليس فقط إلى السماء، إلى الله أن يردهما صفرا، رواه أبو داود بإسناد صحيح حديث رقم 133. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن رفع اليدين إنما هو في الحقيقة إلى الله تعالى وليس إلى بركات مخزونة. وإذا كانت الأيدي ترفع إلى السماء لأنها مهبط البركات وخزائن الرحمات، فإن الأرض منبت البركات أيضا ومخزنها، فاجعلوها قبلة لكم أيضا. ولكن أنسي القوم وهم يقولون نحن على الطريقة الرفاعية، نسوا أن للرفاعية قبلة ثالثة. أين هي هذه القبلة الثالثة؟ إنها قبلة قبر الشيخ الرفاعي، قبلة الدعاء يتوجه إليها الرفاعيون المكروبون الذين أصابتهم المصائب، ويخطون نحوها 3 خطوات من أي مكان من العالم، ويقسمون على الرفاعي أن يكشف عنهم الهم والكرب. انظر كتاب قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي صفحة 434 و435 و239. وهكذا شأن أهل البدع، تارة تكون السماء قبلة الدعاء، وتارة يكون قبر الرفاعي هو الآخر قبلة الدعاء. ومن أعظم الأدلة على علو الله أيها الإخوة حديث الجارية، هذه الجارية التي كان لقولها أعظم الأثر في كشف ودحض مقولات وبطلان هؤلاء المنكرين لعلو الله عز وجل. قالت كلمة صغيرة، قالت: إن الله في السماء، كما سنرى. الحديث طبعا في صحيح مسلم، ورواه أو هو حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد لطم جاريته وأنه أسف لذلك، فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها اختبارا لها أين الله، فقالت في السماء، فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم حديث رقم 537 وأحمد والبغوي إلى غير ذلك من المصادر الأخرى لهذا الحديث. وهؤلاء زعموا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله أي ماذا تعتقدين من التعظيم لله، فأجابت هو في السماء أي رفيع القدر جدا، هذا ما قاله الحبشي وغيره. وبهذا جعل التخاطب بطريقة الألغاز، وهذا مناقض منقوض بحديث النزول من السماء إلى السماء الدنيا. فإذا كان قوله في السماء أي عظيم القدر، فماذا يعني نزوله إلى السماء الدنيا؟ أليس معنى أليس يلزم من ذلك أن يصير المعنى نزول عظمة الله إلى أدنى مما كانت عليه؟ تعالى الله عما يقول هؤلاء المحرفون، تعالى الله عما يزعم هؤلاء كالحبشي أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله إنما هو سؤال عن المكانة لا عن المكان. هذا كذب والدعاء، وهذا كذب والدعاء، وهو شبيه بقول المعتزلة. هكذا كان يقول المعتزلة من قبل أن قوله في السماء أي بمعنى علو المنزلة. وزعم ابن فورك وهو من كبار الأشاعرة أن الجارية كانت خرساء لا تتكلم، ولهذا أشارت بيدها إلى السماء. انظر مشكل الحديث وبيانه صفحة 159. وهذا تأويل سنة الأعاجم. ما معنى يا إخوان سنة الأعاجم؟ هؤلاء تحدث عنهم ابن الجوزي، هؤلاء الأعاجم أتوا إلى العراق، قال ابن الجوزي قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم وقالوا إن الله ليس في السماء، وإن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء. انظر سيد الخاطر لابن الجوزي صفحة 115 وكذلك صفحة 181. ولكن نص الحديث يدل على أنها كانت ناطقة، ولذلك لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا قالت أنت رسول الله، ما أشارت إليه فقط. وانظر إلى تناقضات الأشاعرة، فقد زعموا أن الرواية التي عند مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا هذا الحديث حديث الجارية مناقض بهذه الرواية التي عند مالك وهي أتشهدين أن لا إله إلا الله، فكيف كانت خرساء من قبل وهي الآن تشهد أن لا إله إلا الله؟ ألم يزعم ابن فورك أنها كانت خرساء، فكيف تشهد الآن أن لا إله إلا الله إن كان هذا صحيحا؟ وقول الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله تزيد من حيرة هؤلاء وتناقضهم، على أن القوم معترفون بأن التأويل لا يمكن الجزم أن يكون مرادا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني التأويل محتمل مش مقطوع به، وهذا كاف في إبطال قولهم وفي إبطال هذا التأويل البارد الذي يأتون به. والحبشي وأمثاله يخلطون بين صفتين الله تعالى، الصفة الأولى صفة العلي وهي صفة أزلية، والثانية هي العلو وهي صفة فعلية ورد تحديدها بوقت بعد خلق السماوات والأرض كما دل عليه قوله ثم استوى على العرش. فلماذا الخلط والتلبيس بين الصفتين؟ وإذا كان قول الجارية في السماء بمعنى رفيع القدر جدا، فيصير معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى السماء الدنيا يعني ينزل قدره جدا، تعالى الله عما يقولون. ولكان قول الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي معناه إني رافعك لتصير بمنزلتي، ويصير معنى عروج الملائكة إليه بلوغ منزلتهم بمنزلة الله عز وجل، ألا فليجيبوا عن ذلك. ثم هذا التأويل لا يفيد شيئا، فإن العلي من كان عاليا فوق خلقه، ولذلك قال الطبري وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، قال وأنه تعالى ذو ارتفاع على كل شيء والأشياء كلها دونه. الطبري المجلد الثالث الجزء الثالث صفحة 9 والمجلد الحادي العشر الجزء 25 صفحة 6. وقال البغوي وأن الله هو العلي الكبير أي العالي على كل شيء. تفسير البغوي المجلد الخامس صفحة 26 نسخة محققة. وقد عمد بعض المبتدعة إلى الطعن بالحديث حديث الجارية مع وروده في صحيح مسلم، فزعم أحد أتباع الحبشي وهو نبيل الشريف في مجلة منار الهدى العدد 16 صفحة 27 قال إن حديث الجارية مضطرب ظاهر الاضطراب. لماذا؟ قال فقد رواه مالك بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله، فقالت أشهد، وأما في رواية مسلم فقال أين الله. قالوا انظروا هذا، يعني هناك تعارض بين الحديثين، حديث يقول أين الله وحديث يقول أتشهدين أن لا إله إلا الله. قال هذا الرجل فهذا الاختلاف في اللفظ يوضح الاضطراب. قال ومالك صاحب الموطأ أضبط للحديث من مسلم، بل اتفق العلماء على أن مالكا أضبط رواة الحديث، وهذا القول فيه كذب وتلبيس عظيم، وسيتبين لكم حقيقة ذلك. أولا قبل كل شيء نرد عليه بقول ابن حجر الهيتمي في فتح المبين صفحة 55 تعليقا على قول الشافعي لا أعلم كتابا، هذا قول الشافعي، لا أعلم كتابا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. قال ابن حجر الهيتمي الآن إنما كان، يعني هذا القول، قبل ظهورهما يعني قبل ظهور البخاري ومسلم، فلما ظهرا كان أحق بذلك وأولى، يعني البخاري ومسلم الآن أصح من موطأ مالك. نعم كان موطأ مالك أفضل الكتب قبل ظهور كتاب البخاري ومسلم. على كل حال نقول هؤلاء لا يحبون رواية هذا الحديث، هؤلاء كالحبشي وأمثاله ونفاة علو الله عز وجل يكرهون هذا الحديث حديث الجارية، ولا يريدون يحبون روايته ولا كتابته. ولعله لهذا السبب لم يدرج حيدر في تحقيقه، وهو حبشي، في تحقيقه على الأسماء والصفات، لم يدرج عند تحقيقه لكتاب الأسماء والصفات هذا الحديث في فهارس أحاديث الكتاب حتى لا يمكن إيجاد الحديث بسهولة، وكان ينبغي له أن يدرجه بلفظ إيتني بها أو بلفظ أين الله، لكنهم لا يجيزون لأنفسهم كتابة هذا السؤال الذي تقشعر منه أبدانهم. والجواب على ما قاله هذا الرجل نبيل الشريف أن الحافظ ابن حجر قد شهد بصحة الحديث ولم يذكر فيه اضطرابا ولا علة، فقال وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. انظر فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 359. فأريد أن أعلم من هو الحافظ، نبيل الشريف أم الحافظ بن حجر؟ إذا كان هذا الحافظ أقر بصحة الحديث وأنتم تتغنون بهذه الكلمة أو بهذا البيت وخذه حيث حافظ عليه نص، أقول لكم قد نص الحافظ بن حجر وغيره على صحة هذا الحديث، فخذوه حيث نص عليه الحافظ. ويا من تكذبون على عوام الناس، اعلموا فليعلم الناس أن الرواية عند مالك بلفظ أين الله، فلماذا التلبيس والخداع؟ انظر موطأ مالك المجلد الثاني صفحة 776 كتاب العتق والولاء باب عتق أمهات الأولاد. غير أنكم تتجاهلون وجود هذه الرواية وتتمسكون بالرواية التي تليها وهي حادثة أخرى لا تتعلق أبدا بما قبلها، بدليل رواية عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي رقبة مؤمنة. انظر يا أخوان، الآن هذا رجل آخر يقول أنا علي عتق رقبة. أما حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي سبق ذكره فهو حديث آخر ويتعلق بلطم الرجل لجارية أخرى. انظر إلى هذا الكذب الآن الذي يكذبه هؤلاء. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله. أما رواية معاوية بن الحكم ففيها أنه ضربها وأسف لما فعل، فاستدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألها أين الله. وقد استغل أهل الزيغ إبهام اسم الرجل من الأنصار وجعلوه وحديث معاوية حديثا واحدا مرويا من طريقين ليتمكنوا بعد ذلك من ادعاء الاضطراب فيه، بينما الحديثان متنان اثنان لقصة متعددة كما نص عليه الحافظ ابن عبد البر ونقله عنه في شرح الزرقاني على موطأ مالك المجلد الرابع صفحة 86، ألا فبعدا وسحقا لمن ورث مكر اليهود في تلبيس الحق بالباطل. ثم إن كون الإمام مالك أضبط من مسلم فهذا ليس قاعدة دائمة يحتج بها، والدليل على ذلك أن مالكا أخطأ في ضبط اسم راوي هذا الحديث، حديث الجارية يا أخوان، حديث معاوية بن الحكم السلمي. مالك مع أنه أضبط لكنه هذا الحديث بالذات سبحان الله، وكأن الله عز وجل يريد حكمة في ذلك. مالك أضبط نعم، لكنه الآن عند روايته لحديث معاوية بن الحكم السلمي لم يضبط اسم معاوية بن الحكم، وإنما قال عمر بن الحكم. ولذلك أيها الإخوة تنبه الشافعي إلى هذا الخطأ، نبه عليه فقال روى الشافعي حديث الجاري أين الله، ثم استدرك على مالك هذا الخطأ فقال وهو معاوية بن الحكم وأظن مالكا لم يحفظ اسمه. سبحان الله العظيم. انظر كتاب الرسالة للشافعي صفحة 76، وكذلك انظر كتابه الأم المجلد الخامس صفحة 280. وكذلك استدرك النسائي هذا الوهم في التفسير من الكبرى المجلد الثامن صفحة 427. وقال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير المجلد الثالث 222، وهذا من أوهام مالك في اسمه، يعني في اسم معاوية، غلط وسماه عمر. فها هو الشافعي الذي تدعون اتباعه يصرح لكم بأن مالكا أخطأ فتجاهلتم تنبيهه وتمسكتم بخطأ مالك. ألا أعود فأقول ألا بعدا وسحقا لمن ورث مكر اليهود في تلبيس الحق بالباطل. وممن طعن في الحديث الكوثري وقد كان مفتيا في أيام الدولة العثمانية، حيث زعم أنه قد وقع في رواية أنها أشارت ولم تتكلم. سبحان الله، شبيه بقول الأعاجم المبتدعين وشبيه بقول الجهمية، وأنها لم تتكلم مما يدل على أن حديث الجارية لم يكن إلا بالإشارة. انظروا إلى هذا الافتراء. وأن الراوي يعني الصحابي سبك يعني خلط ما فهمه من الإشارة بلفظ من عنده، الآن صار اللفظ من اختراع الصحابي، وهو لم يكن فقيها، وهو افتراء آخر، لم يكن فقيها بدليل أنه كان يتكلم في الصلاة. طبعا معاوية دخل المسجد ولم يكن قد علم بعد بنزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين، لم تكن الآية قد بلغته وقد كانت نزلت مؤخرا. وهذا دليل عنده عند الكوثري على أن أين الله لم يكن من لفظ الرسول، يعني الآن الصحابي الآن أدخل كلمة أخرى افتراها على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أصدر هذا الكوثري المتعصب الجهمي حكمه على الحديث بالاضطراب، قال لا سيما وأن فيه يحيى ابن أبي كثير وهو مدلس وقد عن تعليقات الكوثر على أسماء الصفات صفحة 532. والذي فعله هذا الرجل أنه أتى برواية أخرى غير رواية مسلم، وهي مروية عند الذهبي في العلو بسند ضعيف، لأنها من رواية سعيد بن زيد ضعفه القطان جدا كما في الجرح والتعديل المجلد الرابع صفحة 21. هذه رواية أخرى أنها أشارت لن تصح، فلماذا يؤتى بها لإبطال الرواية الصحيحة التي عند مسلم؟ ثم إن قول هذا الكوثري أن الصحابي سبك هذا اللفظ من عنده ثم اشتهر هذا اللفظ بين الصحابة، أليس هذا دليلا واضحا على أن هذا الراوي وهو معاوية بن الحكم السلمي الصحابي، على أن الراوي والصحابة قد ارتضوا هذا اللفظ أين الله؟ هذا اللفظ أين الله؟ ألم يكن هؤلاء الصحابة يفهمون عقيدة التنزيه حتى يختاروا مثل هذا اللفظ ويشتهر بينهم ولا ينكر أحد منهم على أحد؟ سبحان الله. وقد امتحن الله أهل الزيغ بزلة للبيهقي شبيهة بزلة مالك في عدم ضبط اسم الراوي من معاوية إلى عمر. امتحن الله أهل الزيغ بزلة للبيهقي، وهي قوله أن مسلما أورد حديث معاوية بن الحكم غير أنه لم يذكر معه خبر الجارية، وهذا وهم من البيهقي رحمه الله، فقد أثبت علماء الحديث كاملا كالبغوي في شرح السنة مجلد الثالث 239، والحديث جاء بتمامه عند مسلم حديث رقم 538 المجلد الأول صفحة 382 باب كتاب السلام، جاء الحديث بتمامه عند مسلم متضمنا قصة الجارية، كما أن الحافظ المزي أثبته في تحفة الأشراف المجلد الثامن صفحة 426 متضمنا قصة الجارية. انظر إلى الخطأ الذي وقع فيه البيهقي، فقد نظر إلى الحديث في كتاب السلام عند مسلم حديث رقم 2228، وهنا الآن يعني مسلم رواه مرتين، رواه مرة أولى ورواه مرة ثانية، المرة الأولى في كتاب السلام، لكن المرة الثانية رواه مسلم من غير هذه الزيادة. وصلى الله على محمد.